ذكر هذا بعض العلماء والسيد الطبراني في بعض مؤلفاته حول قضية التأويل، فذكر بأن هذه القضية وهي أنه التأويل أساسا له معنى خاص عند المفسرين أو عند العلماء كما أشار، وأن هذا المعنى الذي يشار إليه عند هؤلاء أو عند الطرفين وقع الاختلاف فيه اختلافا شديدا، وهذا الاختلاف وصل إلى وجود عشرة أقوال في معنى، إلا أنه في نهاية المطاف هذه الأقوال يمكن أن تصب في قولين رئيسيين أو رئيسين، وهما يعني قول القدماء وقول للمتأخرين. قول القدماء ذهب إلى أنه هناك نوع من الترابط بين التفسير وبين التأويل، وطبعا هذا يعني أحد تلك الأوائل التي ذهب إليها من تقدم من أصحاب هذا الرأي. وطبعا هناك رأي آخر وهو يعني رأي المتأخرين يعني في قبال هذا الرأي. هذا الرأي الذي ذهب إليه المتأخرين وهو أن المقصود من التأويل هو خلاف الظاهر الذي يقصد من الكلام، فعندما يقال مثلا بأنه أن هذه الآية القرآنية لها تأويل، فهذا الذي ينكر إليه بالتأويل هو من الأمور التي قد يقع فيها نوع من الاشتباه أو من التشابه في معناها. ومن أظهر أمثلة ذلك هو الآيات التي تظهر في قضية التجسد وفي قضية نفي مثلا الله سبحانه والاستواء والرضا والغضب وغير ذلك من الأمور والتأسف وغير ذلك من الأوصاف التي وردت يعني ذكرها في النصوص القرآنية، ووقع الكلام هل أنه هل يقصد منها هو المعاني المتبادلة منها الظاهرة منها، أو أنه يقصد منها معنى خاص يتناسب معه مع الواجب سبحانه وتعالى. وطبعا يترتب على هذه الأقوال جميعا بعض الآثار التي يعني ذكرها يعني المفسرون في بعضهم من كتبهم. هذا خلاصة القول في هذه القضية، وإن كانت القضية حتى كما ذكر العلامة الطبراني إلى وجود عشرة آراء في هذه القضية. طبعا البحث ربما يعني فيه يعني أخذ ورد طويل، لكنه ربما يعني إشارة إلى بعض الكتب الحديثة في هذا المجال، أعتقد أنه في الحقيقة ربما له كتاب في هذا المجال يمكن واحد يستفاد من المراجعة، لأنه حقيقة الباحث اللي قد يكون البحث فيها يعني لم يلقى الاهتمام الذي يتناسب مع أهميته، لأنه من القضايا اللي وقع الكلام فيها والكلام الذي وقع فيها له أهمية خاصة باعتبار ارتباطه ارتباطا مباشرا بالقضايا العقائدية اللي هي قضايا يمكن يعني ترتب عليها أحكام يعني مخرجة من العقيدة وغير ذلك. وطبعا أخوة السنة لهم آراء مختلفة في هذا المجال بين يعني رافض وبين يعني بين ذلك يعني رافض وغير رافض لهذا المنهج، يعني واضح بين الشاعر وبين يعني ما يعني من ذهب إلى بعض من تلك الآراء هو الحكمية وأهل الحديث. على كل كان الكلام في الدرس الماضي حول تفسير قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. وأشار المصنف أن هذا الإشارة الأخيرة وهي قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كأنه هذا مثل ضربه لمن كانوا هناك في تلك الأزمنة فتشرفوا باللقاء يعني مع النبي صلى الله عليه وآله واستمعوا لكلامه واستمعوا لحججه ورأوا تلك يعني الحجج وبأعينهم واستمعوا لتلك الأدلة واستمعوا لقوله ولتلاوته للآيات التي تنزل عليه ومع ذلك هم لم يقولوا إلا ماذا إلا أشخاص لهم ظاهر ولهم باطل إلا أعبرنا عنهم بالمنافقون فهم بذلك كما ذكر المصنف يعني هم بذلك كمن استوقد نارا لهدى يعني الذي يستوقد نارا لابد أن يكون له غرض في يعني في قلبه ومن تلك الأغراض التي يعني يمكن أن يكون هدف من إيقاد النار من أجلها هو الهدى، الهدى في الحقيقة هنا يعني الاستضاء يعني بمعنى رؤية رؤية الطريق أو رؤية يعني الواقع الذي هو فيه. فلما أضاءت لهم هذه يعني هذه النار أضاءت لهم يعني وضحت الطريق بينت الأدلة يعني فذكرت لهم ما هو مطلوب منهم فلما أضاءت لهم بلطف الله بمناهج الرشد أو الرشد ومباني الحق تمردوا على الله لنفاقه هؤلاء بعد أن سمعوا بعد أن رأوا بعد أن يعني تشرفوا بالرؤية هذا كله لم يمنع هؤلاء من أن يكونوا ماذا؟ من أن يكونوا لهم وجه يتعاملون مع المسلمين به ولهم باطل يبطنونه يعني هو واقعه الحقيقي يخفونه عن هؤلاء حسب ما يعتقدون لأنهم يعني قادرون على إفشائه عن يعني عن النبي وعن أصحابه فخرجوا عن كونهم أهلا للتوفيق والتسديد هذا خروجهم عن كونهم أهلا للتوفيق والتسديد بسبب أفعالهم التي كانت لها آثار خارجية هذه الآثار الخارجية أدت إلى فقدهم أهلية التوفيق وأهلية التسديد ثم بعد ذلك يعني الله سبحانه وتعالى ووكلهم إلى أنفسهم يعني تركهم قال لهم أنتم يعني كأنما هم بلسان الحال مثل ما قلنا قد أرادت الطريق والطريقة أوضحناها والنبي قد أقام الحجة وعندكم حجة باطلة وغير ذلك وأنتم بالخير بعد ذلك إذا كنتم لا تريدون إلا السير في هذا الطريق فأنتم أحرار قال ووكلهم الله إلى أنفسهم فلما وهواهم الخبيثة فأزل عليهم ظلمات الضلال بسوء اختيارهم ولأجل أن ينوه الله بمال التوفيق والتسديد من الأسد الشديد في شديد العقل على مكافحته وتاوت الشيطان ونزغات النفس الأمارة وأهوائها عبر عن حالهم في غيرهم على سبيل المزاد واستجابة التشديد الذي بين بأنه ترهنانا لما هذا الوضع اللي هو فيه أراد أن يبين عن عفوا عن هذه الحالة في هذه الحالة التي هم فيها وهي حالة الضلال وحالة الغيب يقول على سبيل المجال واستعارة التجديد بأنهم حينئذ ذهب الله بنوره وأشار إلى معنى ذلك بقوله تعالى ذهب الله بنوره هم أساسا كان لهم نور هذا نوع من استعارة التجديد كما يقولون وتركهم في ظلمات لا يشعرون هؤلاء كان لهم نور ظاهر هذا النور الظاهر كانت لهم يعني هذا النور كان يمكن ان يستفاد منه لو لم يكونوا في حالة الغي والضلال وفي حالة فقدان الأهلية عن الاستفادة من توفيقات الله وتسديداته ومن هنا نقول بأن هؤلاء كانوا غير مؤهلين يعني الاستفادة من مثل هذه الحالة التي هم فيها ولذلك قد ذهب الله بنورهم يعني كأنهم يعني نزلهم منزلة ولهم نور ثم على ذلك يعني ذهب عنهم ذلك النور وتركهم فيما هم فيه يعني بعد ذلك تركهم في ظلمات لا يشعرون هذا النور أساسا جاءهم لكنه لم يؤثر فيهم باعتبار أن هؤلاء قد فقدوا الأهلية للاستفادة من مثل هذا النور إنما هو خير لمن هو قادر وهؤلاء ليسوا ماذا ليسوا من القوابل التي يمكن ان يستفيد من مثل هذا الخير اي حل الله بينهم وبين أهوائهم، تركهم باعتبار أنهم لم يربطوا لأي يعني طريقة ولي يعني وسيلة من الوسائل التي استمدها في التعاون معهم لإرشادهم لتوفيقهم يعني للطاعة ولا ذلك. فلذلك حل الله بينهم وبين أنفسهم وبين أهوائهم وسوء اختيارهم. قال وقالوا يحدثون في ظلمات الظلام، يحدثون يعني كل إنسان هذا من يقع في الماء ولا يعقل السباحة فإنه يحدث يمنة ويسرة في الماء لعله يستطيع الخروج منه، فكأنه نزله منزلة الشخص الذي يقع في الماء فيحدث يمينا وشمالا لا يستطيع يعني الخروج، وإن كان يبدو لهؤلاء أنه ماذا؟ أنه في الطريق الذي هو نافع له، ولكن ماذا على طريقة من لا يشعر، على طريقة من لا يعلم كما يعني تقدم. قال لا يفسرون فيها طريق الهدى والرشاد، يعتقدون أن هذا الطريق الذي هم فيه هو الطريق الذي فيه مصلحتهم. قال وقد سلك القرآن الكريم أحسن من هذه البلاغة في بيان نسلهم ونتيجتهم السيئة، فذكر مثلا مثل ومقدار واكتفى بذكر نتيجته بدلالة النتيجة السيئة في حال الذين ضرب المثل في شأنه، تناول السامع كلمة المثل ونتيجة حال المنافقين بأوجب بيان مهم، كما ابتغى لمقدمات المثل عن كتب المنافقين في استيقاظهم إلى الهدى وإضاءتها لما حولهم لكما ذكرناه، وربما تصوره جودة الفهم أحسن مما ذكرناه. يقول هنا المصنف أنه القرآن الكريم أشار إلى حالهم من خلال ماذا؟ بيان نتيجة ما وصلوا إليه، ومن خلال بيان مقدمات تلك النتيجة التي وصلوا إليها، ومع ذلك ربما قد يكون ما أوضحته من خلال تلك المقدمات التي بينت أو من خلال ما أشار إليه القرآن ربما يتضح لكم ما يعني غير الذي أوضحته من خلال يعني ما ذكرته. ومن هنا يقول بأنه القرآن كان قد سلك مع بيان هؤلاء مسلك الغاية في يعني البلاغة، وذلك لأنه أساسا من خلال يعني التدوار في قضية صياغة الكلام من خلال يعني علم البيان يجد الإنسان نفسه في بعض الأحيان ملزما بسلوك طريق، هذا الطريق هو الطريق المفهم الطريق الموصل الذي يدل على ما يراد يعني الدلالة عليه. ومن هنا نقول بأنه هذه الحالة من حالة عدم التوضيح عدم التفصيل لخصوصيات ما فيه المثل الذي أشار إليه الذي أشير إليه في هذا المقام، يقول المصنف أنه القرآن قد سلك المسلك الصحيح في بيان ذلك، لأنه كان يمكن للقرآن أن يسلك مسلك البسط ومسلك الإطمار ومسلك يعني التفصيل، ولكن هذا المسلك لم يسلكه، وذلك أساسا يعني ذلك أساسا لم يترك القرآن يعني عفوا لم يترك القرآن بلا سبب بلا هدف، إنما تركه القرآن بسبب أنه في بعض الأحيان يجد الإنسان نفسه عندما يتحدث إلى الآخرين يجد أن المخاطب عندما يكون معه يعني مترابطا معه في الحديث له درجة مع هذا الارتباط، بعد هذه الدرجة يحصل نوع من يعني من قلة الانتباه، يحصل نوع من قلة التواصل بينهما. فالقرآن الكريم يريد من كلامه أن يكون دالا على المراد، وكون هذه القضية لا يلزم منه الملل في التوضيح. ومن هنا لو كان القرآن قد فصل مثل هذه القضايا تفصيلا كاملا لحصل التطويل، والتطويل كما أشار البيانيون هو أعداء يعني البلاغة، ولذلك بعضهم يفسر البلاغة بقول ماذا؟ قال البلاغة الإيجار. واضح؟ قال ولو بسط القرآن الكريم كما شرحناه للجم التطويل، ولو أهمل ما ذكره لحال المنافقين لما تمثلت من ضرب المثل فائدة لها قوة، بل لو ذكر قبلها نتيجة المستوقف المذكور لأنس الذهن بها ولم يروح ما ذكر من نتيجة المنافقين السيئة المهولة، وذلك خلاف المقصود وحسن البيان. يقول المصنف أنه القرآن كان بين خيارات متعددة، هذه الخيارات المتعددة منها ضبط الكلام ولازمه التطبيق، منها إهمال في حال المنافقين يعني بما ذكرنا مثله من هذا المثل الذي هو الذي استوقن نارا وغير ذلك، منها ان يذكر يعني نتيجه ما حصل قبل ماذا؟ قبل ان يبين تلك الحرام. وكل ذلك يكون ماذا؟ وكل ذلك يكون مخالفا لما هو المقصود. المقصود هو بيان ان هؤلاء هذه حالهم وهذه نتيجتهم وهذه مقدمات ما صنعوا وتلك نتيجه ما قالوا اليه. هذه الطريقه لا هذه الحاله عفوا هذه الحاله التي هي حال المنافقين لا يمكن بيانها الا من خلال ماذا؟ الا من خلال ما قام به القران من بيان تلك الحالات من خلال المثل، ثم بعد ذلك بيان حالهم من ناحيه النتيجه. فلا يمكن تحديد هذه النتيجه على تلك المقدمات، ولا يمكن اهمال تلك المقدمات باعتبار ان الحال لم يتوضح توضيحا كاملا، فلا يمكن ولا يمكن تفصيل تلك الحال تفصيلا كاملا باعتبار ان التفصيل يؤدي الى التطويل واهمال المقدمات يؤدي الى الاختصار المخل. وكذلك بالنسبه الى ذكر النتيجه قبل بيان الحال ربما يؤدي الى ماذا؟ الى خلاف المقصود، وهو الضلاليه في بيان ما اراد بيانه. ومن هنا المصنف بعد ذلك اشار الى انه هذا الذي اوضحناه لهذه القضيه قد يكون بعض من الناظرين في هذه الايه لم يحسن يعني التعامل مع مثل هذه الايه، واشار الى وجود شيء هذا الشيء الذي اشار اليه لم يكن موفقا فيه. لذلك قال المصنف ومما ينبغي التنبيه عليه هو ان بعض التفاسير المعروفه بالفضيله ذكرت تفسير الايه على غير ما ذكرناه، فنفع من ذلك امور. طبعا التفسير المشار اليه هو تفسير مجمع البيان، تفسير القران يعني الشيخ الطبري يعني علامه الطبري اللي هو يمكن اعتقد محمد بن الفضل الطبري على ما بالذات. يقول هذا يعني المفسر يعني رحمه الله يعني احد العلماء يعني الشيعه، هذا المفسر فسرها على خلاف او على يعني على غير ما ذكر المصلي. من خلال ذلك من خلال ذلك التفسير الذي ذكره حصلت حاله من حالات متعدده، يعني حالات متعدده. هذه الحالات المتعدده كلها امور لم تكن في صالح هذا التفسير. فعندما يقال في بعض الاحيان ان هذه الايه القرانيه يمكن ان تفسر بهذه الكيفيه، لا بد ان ينظر المفسر الى الاثار السلبيه التي يمكن ان تؤول او اليها نتيجه هذا التفسير من خلال النظره التي يمكن ان ينظر اليها من هذه الايه. ومن هنا يقول المصنف لان هذا المفسر اللي هو الذي علم الطبري فسر الايه على غير ما ذكرناه بطريقه مختلفه، جعلت هناك اعتراض من خلال ماذا؟ من خلال غير المسلمين على القران الكريم، باعتبار انه لم يفسر الايه كما فسرناها، بل جعل ماذا؟ جعل هذا التفسير يعني جعل تفسير الايه على خلاف ما ذكرناه، باعتبار ان الذي ذكرناه هو التفسير الصحيح المخالف لما ذكره. هذا التفسير الجديد الذي ذكره صاحب مجمع البيان اوقعه في ماذا؟ في امور متعدده. من هذه الامور هو انه في تلك الازمنه وفي غيرها، طبعا في تلك الازمنه وغيرها، كانت هناك بعض الرواسب التي كانت لبعض الديانات الاخرى او بعض الاشخاص الذين دخلوا الدين الاسلامي وكان لهؤلاء اضرار في ان يجدوا اي ثغره يمكن ان ينفذوا من خلالها للطعن في ان القران الكريم يمكن ان يكون ماذا؟ يمكن ان يكون متناقضا فيما يريد. فلو قلبت بعض المدارين التي تدل عليها بعض الايات القرانيه بان تجعل نتيجه ما اشير عليه ما اشير اليه من اعتبار النتيجه جعلت مقدمه، او وقع الخلاف بان جعل يعني الامر على عكس ما اراد بيانه القران الكريم، يمكن ان يكون ذلك دليلا على اي شيء؟ دليلا على وجود تناقض واضح بين الايات القرانيه. ذلك أن مثل هذا التناقض يمكن أن يشكل مادة للطعن في هذا القرآن، لأن المسلمين في تلك الأزمنة كانوا يتعاملون مع بعض الديانات الأخرى الذين كانوا ينظرون إلى القرآن على أنه كتاب لم يطعن فيه، على أنه مثلا كتاب محرف قد تلاعب فيه الأيدي. والكتب السماوية التي سبقته كانت لها مثل هذه الحالات، وهذه الحالات كان المسلمون دائما يتحدثون فيها ويرشدون الى ان هذه الكتب ليست الكتب التي انزلت على الانبياء الذين انزلت عليهم. ومن هنا كان بعضهم عندما يجد اي شيء يخالف ما يريده القران ويجعل من خلاله بعض التفاسير الموجوده طريقه للطعن في مدلولات القران الكريم، حين ذاك يقول ان القران الكريم مثلا قد تناقض في هذا المثل، كما في بعضهم كما اشار بعضهم مثلا في مثلا في قوله تعالى مثلا او هكذا على ما تدعي مثلا، وهو في مثلا في السماء إلههم وفي الارض إلههم مباشره. بعض الايات القرانيه تدل على انه هناك اشاره الى الوهيه خاصه بالسماء والوهيه خاصه بالارض. بعض من هؤلاء وجدوا ان مثل هذه القضيه دل على مثل وجود فكر اخر في القران الكريم، هو الفكر الذي هو لا يتناسب مع ما تشير اليه بعض الايات القرانيه من التوحيد. وهنا كان هؤلاء يدلون على ماده يعني لمثل هذا الامر. فالمصنف يقول انه تفسير هذه القضيه بعكس ما فسرناها على خلاف ما فسرناها جعل بعض غير المسلمين يتجرؤون على القران الكريم ويستجيبونه ماذا ويعتذرون عليه باعتبار ماذا باعتبار وجود تناقض فيه. هذا الامر الاول. الامر الاخر انه بعضهم يعني عفوا هو التفسير مجمع البيان، طبعا كان هذا التفسير يهتم بالقراءات من جهه ويهتم ببيان المفردات يعني الوارده في القران في من جهه اخرى. هذا القران اهتمامه بهذا الجانب جعله يفسر بعض العبارات بعض الالفاظ الموجوده في هذه الايات بتفسير على خلاف ما ورد ذكره في تفسير يعني العلامة البلاغة. يقول فيه انتجاؤه لأن يجعل الذي معنى الذين، وهذا مع وهمه مناسب لإفراد الضمير في استوقد وما حوله. انتجاؤه بسبب تفسيره التفسير المعاصر التجا إلى أن يفسر بعض المفردات الدالة على الإفراد بطريقة تدل على ماذا؟ على الجمع. وهذا اساسا مخالف لاعتبار انه قد ورد فيما ورد انه قد اسند الكلام الى جهه مفرده، لم يسند الكلام الى جهه يعني هي من حيث هي يعني جامعه وليست يعني مفرده. بعد ذلك انه قال استشهاده بقوله نعم استشهاد بقوله تعالى في سورة التوبة وخفتم كالذي خاضوا، هذا يريد أن يبين بأنه هذه خفتم كالذي خاضوا، هذا دليل على أنه من الممكن أن يراد من هذه اللفظة وهي لفظة الذي في هذه الآية كما أريد من لفظة الذي في هذه الآية وهي قوله تعالى وخفتم كالذي خاضوا يعني كالذين خاضوا. فمن هنا يعني استشهاده هذا الاستشهاد ليس قائلا كما اشار المصنف. والرابع هو عدم ذكر النتيجه السيئه لحال المنافقين، واضح. وهذا امر يعتمد عليه ماذا؟ يعتمد عليه التفسير الذي اشرنا اليه. فنحن نقول الله سبحانه وتعالى لم يفصل حال المنافقين، قال بان المنافقين كانت لهم مقدمات واهمل يعني اختصر، اهمل بمعنى اختصر تفصيلات ما قدر منهم، وقال ان هؤلاء رغم كونهم قد استوقدوا نارا وهذه النار قد اضاءت وظهرت يعني ظهر نورها للجميع ذهب الله بنوره، لماذا؟ لانهم لم يختاروا الاستغاثه بذلك النور، انما اختاروا ماذا؟ الاعراض عن ذلك النور، انما اختاروا ماذا؟ اختاروا التعامل مع المسلمين بطريقتين ظاهرة وبطريقة باطنة. ومن هنا كانت حالهم الحالة التي أشرنا إليها وهي ماذا؟ وهي الحالة التي أشرنا إليها وهي بقاؤهم ماذا؟ في ظلمات لا يبصرون، في ظلمات لا يبصرون، إشارة إلى أن الحالة السابقة التي تقدمت الإشارة إليها وهي حالة المقدمات التي كانوا فيها، هذه الحالة هم طردوها، يعني هي لم تذهب عنهم، هم تخلوا عنها، قالوا أننا لا نطيع مثل هذه الدلائل، لا نطيع مثل هذه الأدلة، لا نطيع مثل هذه يعني الشواهد، لا نطيع هذا القرآن، لا نطيع هذا النبي، ولن أبدينا له طاعة ظاهرة. ولذلك فيما يعني بعد أن وقعت منهم مثل هذه القضايا وقانوا مثل هذا يعني قانوا مثل هذا الجديد وقانوا مثل هذه التصرفات، يعني كانت لهم الخيانة مثل هذه يعني الحالة الاجتماعية التي كانوا فيها، يقول أنه بعد أن وضح حالهم شيئا فشيئا قد فقدوا أهلية المسير مع المسلمين في طريقهم، لذلك بقوا في هذه الحالة، بقوا في هذه الحالة كما أشار القرآن الكريم في ظلمات لا يبصرون، لأن هذا النور الذي كان موجودا وهو نور الوحي، نور النبوة، نور الأدلة، نور الشواهد، التلاوة القرآنية وغير ذلك، هذا كله هم تخلوا عنه، فهم لم يكونوا مؤهلين للاستواء به، لكنهم لم يكونوا مؤهلين بسبب سوء اختيارهم، وهذا سوء الاختيار هو الذي جره الى ان يدخلوا مثل هذه الحاله، وهذه الحاله لا بد ان يبين ان يفسر بان حالهم بعد ذلك هي حاله ماذا؟ هي حاله البقاء في الظلمات. قال مع ان قوله تعالى صم بكم العمون انما هي من صفات المنافقين لا من تتمه المثل. المصنف هنا يقول عفوا المصنف يقول بأنه المفسر الذي أراد أن يفسر هذه القضية قال بأن هذا المثل له بداية وله تتمة، وهذه التتمة هي قوله تعالى صم بكم العمي، يعني كما يعني في نهاية الآية الثامنة عشر وهي فهم لا يرجعون. فيقول المصنف هذه إنما هي من صفاتهم لأنها من تتمة المثل، وعلى ما ذكره وعلى ما ذكره يستلزم ربط هذا المنافقين طفرة كبيرة وخطا بالأجنبي طويل. احنا الآن عندما نريد أن نقول بأن هذه تتمة حتى نربطها بالحالة السابقة يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى حالة حد بينها وبين ماذا؟ وبين الكلام السابق، حيث أن الكلام السابق قد فصل بينه وبينها بعبارة طويلة، وهذا في اللغة العربية حسن معين أن يفصل الإنسان بين كلامين يريد أن يعني يكون من العواصم اللفظية في البداية والنهاية معنى واحد، ويفصل بين هذه العواصم اللفظية بفاصل طويل ربما معه لا تبقى هناك فكرة، ولكن هذا المفسر ربما لا يمكن يقول العلامة الطبري يقول كلا هذا الكلام أراد به ماذا؟ إتمام ما بدأ به. قال المصنف وهؤلاء المنافقون الذين ذهب الله بنورهم على ما ذكرناه هم في ضلال صم، يعني الذين يعني لا يسمعون. قال جمع أصم وهو الفاقد لحاسة السمع، وقيل هو من ولد كذلك. طبعا إشارة إلى المجمع كان كثيرا ما يبين، حتى أنه أنزل كتاب في بيان مقالات مجمع البيان للعلامة الياس كلنتري، هذه الألفاظ القرآنية المفردات التي وردت في القرآن من خلال مجمع البيان. بكم جمع أبكم، قيل هو الأخرج وقيل من ولد كذلك، يعني إما أخرج بمعنى قد أصابه الخرج أو لا هو من ولد هكذا، من ولد أخرج، لأنها حالة الخرج يمكن أن تكون حالة عارضة على الإنسان بأن لا يكون أخرج في الأصل وإنما يكون الخرج عارضا عليه في يعني فيما يأتي من يعني الحياة. وقيل هو الأخرج مع عين وبله. العين والبله، العين هو يعني خلاف يعني النطق الذي هو النطق الصحيح، البله هو نوع من انواع الفقدان يعني فقدان التوازن العقلي الذي لا يصل الى حاله يعني يصل الى حاله الجنون. شلون نقول احنا هذا الشخص يعني عنده نوع من يعني عدم رجاحه العقل او كذا، يعني شلون نقول ان هذا الانسان مو مستدل عقليا ولكنه لا يصل الى حاله الجنون. عمي جمع اعمى، شبهوا بذلك لماذا؟ لأن واحد عمون هل كانوا عمي هل كانوا صوم؟ لا، هم صلوا آذانهم، هم أغمضوا عينهم لأنهم اختاروا هذا الطريق الذي أوصلهم إلى أن يكونوا ماذا؟ لديهم عيون ولكنهم لا يبصرون بها، لديهم أسماع ولكنهم لا يسمعون بها. وليس المقصود أي سمع، لا لا، المقصود السمع المناسب، السمع الذي يتناسب مع مصلحتهم في الدنيا والآخرة. هؤلاء سمعوا ما يريدون سماعه وتركوا ما لا يريدون سماعه، وهذا الذي تركوه هو المهم. وبسببه وصفهم الله بأنهم لا يسمعون، وبسببه مثلا وصفهم الله بأنهم لا يبصرون، لأنه قد سمعوا إلى ما لا يصح الاستماع إليه وتركوا ما يجب الاستماع إليه ويعني وطاع له. قال لأنهم، هذا تبرير لهذا الوصف، لأنهم بإصرارهم على الغيب قد أخرجوا أنفسهم عن الانتفاع والاهتداء بما يسمعون من الدلائل والوعظ والإنذار والتعليم، وعن الاهتداء بسؤالهم عن الحق ومكالمتهم في ذلك، وعن الانتفاع بما يشاهدونه مما يوضح لهم سبيل الرشد أو سبيل الرشد. فهم لا يرجعون، يعني باعتبار أنهم لم يعودوا إلى هذا الطريق، إلى حقيقة الإيمان، إذ قد استحوذ عليهم الشيطان. هذا كما هو مشار إليه في غير مكان. أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا إشارة إلى حال من حالات السماء التي يمكن أن تكون عليها. هذه الحالة حالة نزول المطر من السماء، هذه الحالة التي هي حالة معطوفة على ما تقدم من خلال استخدام هذا العاطف الذي هو الأو. هذا العاطف كما أشار المصنف لأجل يعني هذا الحق في هذه الآية، يعني هذه الأداة لأجل التنبيه بالترتيب بين المثلين على اختلاف مجراهما ومغزاهما. فكأنه قيل إن ضرب مثل العقل إن شئت ضرب المثل بحال المنافقين، ضرب المثل ما نعم إن شئت أو ضربوا المثل تنظر بالمثل حتى ما في عبارة على وقت الإسلام مع الإسلام وهدى الذي استوقد نارا إلى آخره. وإن شئت ضرب المثل بشأن الإسلام مع المنافقين فإن مثله كمثل طيب من السماء. وحق لفظ المثل بدلالة ما سبق وسياق الكلام عليه. إشارة المصنف إلى أنه أولا يبين أنه هذا أولا عمل التنبيه بالتبديل بين المثلين، هناك مثل أول ومثل ثاني، المثل الأول لحال المنافقين والمثل الثاني لشأن الإسلام مع المنافقين. هذا حالهم وهذا شأن الإسلام معهم. شأن الإسلام معهم هو هذه الحالة وهي تصيد من السماء فيها ظلمات ورعد وبرق، وحالهم هو الذي تقدم وهو قوله كالذي استوقد نارا. فيقول المصنف انه اساسا نحن اولا ذكر الله سبحانه وتعالى كلمه المثل في الكلام الاول ولم يعد هذه الكلمه في الكلام الثاني، اولا باعتبار ان الكلام قد عطف بعضه على بعض من خلال اداه العطف، وثانيا هذا سياق واحد، واذا كان السياق واحدا وقد تأثر بعضه يعني بداية فقد تأثرت بدايته بمعنى يعني بعنوان علمي، فهذا العنوان العلمي يجري إلى أن يأتي ما يبين على أن هذا العنوان العلمي قد انتهى وقد انتهت مثلا الحاجة إليه. ومن هنا نقول بأنه المصنف يقول بأنه سياق الكلام يعطينا الحق في أن نقول ماذا؟ في أن نقول بأن هذا الكلام هو ضرب مثل لأي شيء، ضرب مثل لحال جديد وهو حال الإسلام مع هؤلاء المنافقين في قبال ضرب حال المنافقين، ضرب حال المنافقين مع الإسلام، يعني حالة من جهتهم وحالة من جهة الإسلام، فهذان مثلان يمكن أن يكونا متعاكسين. ومن هنا يقول ربما يقول قائل بأنه إذا كان الكلام هنا بهذا يعني لهذه المتابع التي ذكرها المصنف. لماذا هذا المصنف على يعني على العلامة الطبرسي هل يقول بأن هذا الكلام المتأخر هو يعني تكملة للكلام المتأخر وهو أن هذا الذي ذكره في نهاية الكلام وهو قوله ثم البكم العميون فهم لا يرجعون هذا إشارة إلى كلمة المثل الأول. فقال المصنف أنه هذا المثل الأول يعني قد كمل وأنه هذا لا يمكن أن يراد منها ماذا تتم في المثل. ومع ذلك قال قوله هو كخليل من السماء في ظلمات ورعد إلى آخره هذا مثل جديد. فلماذا قال بأنه هذا أمر وقد فتك الأول على الثاني على الأول؟ وعندما حاول العلامة صاحب نزع البيان في يعني في تفسيره أن يفسر هذا الأمر بطريقة تجعل الكلام متصلان جعل ماذا؟ جعل هذا سببا يعني رجع عليه. نقول بأنه ربما يعني عذر المصنف في ذلك أنه أساسا هو لم يقل بأن هذا الكلام تابع لذلك الكلام. نعم يقول هو من مشهد واحد ومن هنا يمكن أن يقال بأنه كلامه يعني على كل حال صحيح. قال والطيب هو المنهمل النازل من العلو يعني إشارة إلى المطر الذي ينزل من السماء. قال والسماء هي بالعلو مثل فوق الأرض فالمراد والطيب هو المطر الغدير المنصف والذي تحيا به والذي تحيا به الأرض وتزهر بنباتها وينمو به الزرع والضرع وهو قوام المعيشة للناس وخصوص العرب وأهل البواد والأنعام. ولكنه مع ذلك لا يخلو من أن تقابله ظلمات تتتابع كلما اقتهر السحاب الهاطل واتجهمت به الآفاق. هذا استغار السحاب هو من الاستعارة والكناية الثلاث جاهزية حقيقة لعله من نوع استعارة ونوع كناية باعتبار أن السحاب هو أساس الاستغراب وهذا صفة وصفات الوجه يعني عبوس الوجه. وهذا كأنه بعد نزل كأنه يعني نوع من الكناية نزل السحاب منزلة الوجه واستعار لها ماذا؟ استعار لها العبوس الذي هو إحدى يعني كأنه جعل السحاب يتوجه الإنسان الذي يمكن أن يبتهر. فإذا ابتهر ظهرت منه مداليل تدل على ماذا؟ على ما في داخل نفسه. كلما ابتهر السحاب الهاطل والأهم به السماء خصوصا إذا كان بالليل باعتبار ماذا؟ أنه الليل هو وقت خاص بخلاف ما إذا كان بالنهار باعتبار أن السحاب يعني في وقت الليل يكون واضحا بخلاف ما إذا كان ماذا في النهار فإنه يكون أقل وجوها. ولذلك وصف المطر الطيب بالتوسع شبه ارتياح لأنه فيه ظلمات ورعد يعني توسع في ذلك أشار إلى أنه كذا فيه كذا توسع في ذلك من ناحية ماذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا توسع في مثل هذه القضية باعتبار أن المطر فيه مثل هذه القضايا. فهذا نوع من التوسع في وصفه أنه فيه ظلمات ورعد وضعف ظلمات إشارة إلى فيه برق إشارة إلى شيء رعد إشارة إلى شيء آخر برق إشارة. وهذا نوع من التوسع في ذلك إذ لا يمسك يعني هذا الحال يعني لا يمسك على الرعد والبرق والصواعق وهي الظهور القاصفة المخيفة لصوتها وهي المرادة في الآية لأنه الآية أشارت إلى أن هؤلاء عندما يسمعون مثل هذه الأصوات كأنهم يعني هم يجعلون أصابعهم في أذانهم مثل من الصواعق حذر الموت لأن هذه الأصوات تكون أصوات كبيرة بحيث الإنسان يعني في بعض الأحيان يحس بنوع من التضايق من علو هذه الأصوات. قال وإن كانت الصاعقة أيضا اسما للنار النازلة مع ذلك الرعد المخيف. فالإسلام للناس ونظام اجتماعهم كبر الشيء الطيب في حياته. هذا إشارة إلى أنه كيف هذا النسب الموجود يقول مثلا هكذا يقول أنه الإسلام بالنسبة إلى حياة الناس كحال المطر الطيب الذي ينهمل هذا الذي هو أساسا هو سبب للحياة هو كما أشار المصنف ينمو به الزرع ينمو به الضرع قوام معيشة الناس خصوص العرب أهل البوادي وغيرهم هذا قوام حياة الأنعام. ولكنه مع ذلك يكون مقارنة لأي شيء يكون مقارنة لأشياء أخرى أشارت إليها الآية القرآنية. قال كالمطر السيء فيه حياتهم وسعادتهم في الدارين
ودهرة الأرض بالعدل والصلاح والأمن وحسن الاجتماع، ولكن معاندة المعاندين للحق وأهله جعلت الإسلام كالمطار. ليس كما أخبرنا، جعلت الإسلام كالمطار له خصوصية أخرى غير هذه الخصوصية التي أشرنا إليها، لا يخلو من ظلمات، شدائد، حروب، معاداه، رعوب، وهكذا قتل وقتال وتهديدات ومبعدات لغير الصادقين من ذوي البصائر والذين ارخصوا نفوسهم في سبيل الله ونيل السعاده، وفيه بروق من النص وامان البصر واغتنام الغنائم وعز الانتصار والمنعه والعلم. فهم يعني هؤلاء جعلوا للمطار ضمن قومه له هذا الجانب الايجابي الذي يشار اليه في هذه الايه بانه فيه حياه الانسان وفيه سعادته في سعاده الانسان في الدارين وفيه دارة الارض للعدل والصلاح والامن. فهم اذا سمعوا صواعق الحرب اخذهم ماذا؟ اخذهم الهلع والحذر من القاتل، وشبهت حالهم في ذلك لانه ماذا؟ كالذي يسمع صاعقه السماء فيضع أصابعه في أذانه، يعتقد أنه إذا وضع أصابعه في أذنه ماذا؟ ينجو من هذه الصاعقة لو كانت ماذا؟ لو كانت هذه الصواعق تريده، يكون حذرا من أن يكون الموت يكون في يعني في جسره، يقول لأنهم يجعلون أصابعهم في أذانهم من أجل الصواعق حذر الموت وخوفا من أن تخلع قلوبهم من هول أصواتا، لأنهم يخافون من أن يموتوا، وهؤلاء يعرفون بأن الموت ماذا؟ بأن الموت إنما هو يعني طريق مظلم بالنسبة إليه وشفها بعقولهم. أين يخافون من الموت؟ هؤلاء يعتقدون أنهم إذا وضعوا أصابعهم في أذانهم هم كانهم يبعدون شبح الموت عن أنفسهم. فيقول المصنف: أين يخافون من عن الموت؟ وماذا يجزيهم حذرهم؟ والله محيط بالكافرين المنافقين، لا مفر لهم من قضائه. أينما تكونوا يدركوا الموت، ولو كنتم في بيوت لضرب الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أو لا أن المراد مع هذا الخوف والهلع والتحذر والحال أن الله محيط بالكافرين المحاربين الإسلام وقابلهم ومهلكهم. هذا يشير إلى أنه قد يكون هذا المعنى الذي احترمنا عليه وهذا معنى آخر، وقد ظهرت آيات ذلك في غزوة بدر وما قبلها. وأشار القرآن بلا قوله يكاد البرق، يعني هذا اللي هو يعني اللي هو الإسلام الذي يعني هو النور الإسلامي، أي ما ذكرناه من برق الإسلام وأنواع عزه وسعادته، يخطف أبصاره باعتبار أنهم لا يريدون أن يستمروا بهذا النور، ولكنه مع ذلك هذا يخطف أبصارهم باعتبار أن نوره لا يقاوم بشدة أنواره، فهم كلما أضاء لهم وارتاحوا لهجته وعلقت أمالهم بسعادة الدنيا مشوا فيه، وجاروا المسلمين كانوا ضمن الخوف ضمن القافلة، وأظهروا أنهم من خلال مسيرتهم أنهم مع المسلمين لا يخالفون المسلمين فيما يعني يفعلون. قال: وأظهروا موافقتهم وإذا أظلم عليهم بأن انقطع عنهم ضوء الآمال لما يرونه أحيانا من ظلمات الشدائد، عندما يحمي الوطيس عندما تكون هناك شدائد، قاموا ووقفوا موقفهم المنافي. الموقف هذا الذي يتناسب معه هو موقف الإنسان المنافق، لأن المنافق في بعض الأحيان قد يضيع في المسيرة كما يحصل الآن في المجتمع. كثير من الناس لا يعرف أحد ما في جوافيه، ولكن إذا وقعت مشكلة تبينت تلك الجوافي، كما يقولون بأنه في تقلب الأحوال علم معادن الرجال. الإنسان يظهر بأنه المعدن الحقيقي لا يعرف إلا بالنار، فإذا طلع على النار كان يعني معدنه، ووقفوا في مكانه من النفاق وثبتوا على حيرة ضلالهم باعتبار أنهم ماذا؟ باعتبار أنهم هذا هو رأيهم، ولكن اندراجهم تحت هذه المظلة العامة ليس عن قناعة، إنما ماذا؟ إنما لأن الإسلام قد برز نوره، وهم لا يستطيعون مواجهة ذلك النور، فينسون مع الناس، ولكن عندما يشتد الإسلام في بعض المواطن مثلا الضرر والبلاء وغير ذلك من الشدائد يتميزون عن بقية الناس لأنهم ما ينحازون إلى جانب واضح من جوانبه لأنهم أساس هذا الجانب الذي هم فيه، ولكنهم من خلال المسيرة العامة لا يتوضحون عن غيره. قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. هذا يقول أساس الله سبحانه وتعالى أنه يعني لا فائدة في أن يكونوا يسمعون ويبصرون، لو شاء الله لجعلهم يعني بلا أسماء بلا أبصار، لأن السمع الحقيقي ليس هو سمع الصوت، إنما الإنسان إنما عليه أن يسمع ما ينفع، عليه أن يقول ما ينفع، ليس السمع كما ورد في البعض، بعض الناس قد ينظر إلى أشياء بما هي يعني بما يبدو من ظاهرها، فكما ورد في بعض يعني في بعض في بعض الروايات لا يعد العبد يعني لا يعد العبد عبدا حتى يرى النعمة نعمة ونعمة النقمة. هؤلاء ينظرون إلى أشياء بهذه الشاكلة على أنه هذه القضايا ما دامت يعني ما دامت تخفينا فيبقى مخفينا معها. يقول الله سبحانه وتعالى يعني يقول القرآن يعني يقول الله في القرآن على أنهم هؤلاء كأنهم قد استغنوا عن هذه الحاسة، لأن هدف وجود هذه الحاسة هو شيء غير هذا الذي هم يفعلونه، لأن هؤلاء لا يسمعون ما يجب ما عليهم أن يستمعوا إليه، ولا يقولون ما عليهم أن يعني يقولوا، بل يشاركون مشاركة سيئة حتى في مثل هذه المواطن. قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، فلا يسمعون بما حصل من مبشرات الإسلام، ولا بما يردوا أحيانا على المسلمين من الشدائد، ولا يذكرون ذلك. يعتبر أنه إذا كانت مبشرات أو كانت الشدائد موقفهم لا في المبشرات ولا في الشدائد مقبول، لأنهم موقفهم في المبشرات موقف المنافق، موقفهم في الشدائد وموقف المنافق، ولكن غاية ما فيه أن موقفهم في المبشرات غير واضح بالنسبة للناس، ولكنه واضح بالنسبة إلى الله وإلى نبيه وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وموقفهم في الشدائد واضح جدا. فنقول أنه لا فرق في أحوالهم بين البشرى والشدة، لأنهم على فعل حالهم باقون على عقيدتهم. قال فلا يترددون في ضلال النطاق. لماذا؟ تقول أن الله على كل شيء قدير. واضح أن هذا يبين أنه من هامش هؤلاء لم ينتفعوا بما حصلوا عليه من مزايا وخصوصيات وقوى، وإنما استفادوا منها استفادة مصلحية بحتة مؤطرة بزمن، هذا الزمن هو زمان الرخاء، وأما في زمان الشدة فهم يتبين معدنهم الحقيقي ويتضح موقعهم الذي يتناسب مع عقيدتهم. هذا تمام الكلام في هذا المقطع، يأتي الكلام إن شاء الله في المقطع اللاحق في البحث الثاني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم. Thank you.